الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 37 من روضة الناظرين، شرح منهج السالكين. وقد شرعنا في كتاب الطهارة وفي باب صفة الوضوء. قال علامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، بعد أن ذكر غسل الكفين، ذكر النية والتسمية وغسل الكفين، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، لكن هل يفصل بينهما أم يجمعهما في غرفة واحدة؟ قال بثلاث غرفات، معناه أنه لا يفصل بينهما، لا يجمع بينهما بثلاث غرفات بكف واحد، يعني في الغرفة الواحدة يأخذ من الماء الذي يغرفه في بكفه، يأخذ منه لفمه ويأخذ منه لأنفه. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. وأما حديث الفصل بين المضمض والاستنشاق فهو ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم المضمضة؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ أولا، المضمضة معناها هي تحريك الماء في الفم، وكمالها كما ذكر النووي أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه، أي يخرجه من فيه. وحكمها الوجوب على الصحيح لأدلة، منها قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والأنف والفم من الوجه. والدليل الثاني حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذا توضأت فمضمض، وصححه العلامة الألباني والوادعي رحمة الله عليهما. والدليل الثالث أن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، لأن فعله يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله جل وعلا. قال الإمام القيم رحمه الله: ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة، انتهى من زاد المعاد. هذا حكم المضمضة. عرفنا أن حكم المضمضة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة لهذه الأدلة. حكم الاستنشاق: الاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصى، كما ذكر النووي رحمه الله. يعني لا يكفي أن يضع الإنسان الماء بيده إلى أنفه هكذا ظاهرا دون أن يستنشق، بل يستحب له أن يبالغ في الاستنشاق. نعم، الاستنشاق سيأتي حكمه أنه الوجوب على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن المبالغة فيه مستحبة، وهو جذب الماء إلى داخل الأنف، وهذا فيه منافع أيضا صحية، وأيضا في ذلك كذلك تطبيق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصى، وحكمه الوجوب على الصحيح. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، متفق عليه. فقوله فليجعل في أنفه ماء هذا أمر. يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف في الطهارة. ومعنى ثم لينتثر الانتثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وفي وجوب المضمضة والاستنشاق خلاف بين أهل العلم، والراجح أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما. وهو المشهور عن أحمد بن حنبل وهو مذهب بن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهويه ورواية عن عطاء. وممن قال بالوجوب أبو عبيدة وأبو ثور وبالمنذر وداود، ورجحه الشوكاني وابن باز وابن تيمين والفوزان رحمهم الله تعالى. وهكذا ممن يقول بوجوبه شيخنا المقبل رحمه الله وشيخنا يحيى حفظه الله. بقي إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. الحديث فيه ثم لينتثر، أي يخرج الماء من أنفه. وقال الحافظ بن حجر قوله فليستنثر ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور بن المنذر أن يقول به في الاستنثار. وظاهر كلام صاحب المغني أي ابن قدامة يقتضي أنهم يقولون بذلك، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. تنبيه على أمر السواك، متى يستحب السواك؟ يستحب السواك في كل وقت لأنه من أسباب رضوان الله تعالى، ولكنه يكون أشد استحبابا في عدة مواضع، منها عند الوضوء. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه أحمد بإسناد صحيح. صحه العلامة الألباني رحمه الله. الموضع الثاني عند الصلاة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. الموضع الثالث عند القيام من الليل، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. رابعا عند دخول المنزل، عن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه مسلم. خامسا عند تغير رائحة الفم، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد بإسناد حسن. وعلقه الإمام البخاري بصيغة الجزم صحيح العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا مما وردت به الأدلة عند سكرات الموت أنه يخفف من ذلك، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة حين احتضر النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مرضه الذي مات فيه، ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر طلب النبي صلى الله عليه وسلم السواك أبده بصره فأخذته وقضمته عائشة وطيبته وأعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا به. وهكذا أيضا يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. ويرهى من المواضع التي دلت عليها الأدلة. قال ابن هبيرة رحمه الله اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات وعند تغير رائحة الفم. قال ابن قدامة واتفق أهل العلم على أنه أي السواك سنة مؤكدة، وحكى النووي أنه سنة غير واجب عند العلماء كافة، إلا داود قال بوجوبه. وحديث أبي هريرة يدل على الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به خشية المشقة على الأمة، يعني قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وهكذا السواك عند قراءة القرآن طهروا أفواهكم للقرآن.